بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربما يستدل بعض المستدلين على أنه لا يمكن أن يكون العالم قديما بقدم زماني، وأنه يستوجب أن يكون الحق تعالى موجبا مقهورا على الفعل، بالحديث القدسي الوارد: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فحاول البعض أن يستدل بهذا الحديث الشريف على أن الله سبحانه وتعالى كان وحده، ثم شاءت مشيئته من أجل العرفان أن يخلق الخلق. فإذا هناك كون إلهي، وبعد ذلك جاء الكون لعالم الإمكان بمشيئة متأخرة إلهية. هذا التوجه، ولا نريد أن ندخل إلى تفاصيل هذه البحوث، لكن نشير إشارة. كما وأن قد اعتدنا بمجرد أن نتكلم عن النور يذهب الذهن إلى النور الحسي، وعن المشهود يذهب الذهن إلى المشهود الحسي. اعتدنا أيضا بمجرد أن نسمع كلمة عن الحق تعالى أن نذهب إلى القيد الزماني. كنت الكون، وعليكم السلام ورحمة الله، الكون بالنسبة إلى الله تعالى ليس كونا زمانيا، ليس كونا زمانيا ليقول القائل كنت كنزا مخفيا ثم بعد ذلك أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الكون الإلهي هو أصل الحقيقة التي لا تقدر بزمان ولا تتكيف بكيف ولا بما شاكل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى لا تجري في حقه الأمور بمعنى التقدم والتأخر والزمان وما شاكل هذه الأمور. ولعل الحديث كما قال البعض مذيل بذيل، وهو: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهو الآن كما كان، وهو الآن كما كان. الله سبحانه وتعالى في كونه في مرتبة الغيب، وفي كونه بمعنى الصمدية وصرف الوجود اللامتناهي، لا يمكن أن يأتي في المدارك الإدراكية، فهو في هذه المرتبة ليس مع شيء، فهو كنز مخفي، حقيقة مخفية في مرتبة غيبه وفي مرتبة صرافة أحديته وصمديته. وما يدرك هي بمقدار المظاهر كما تقدم من الأسماء والصفات الإلهية بما لها من الظهور لا بما لها من البطون. هذه إشارة إلى ما تقدم. أرجو التوجه. الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أرجو التوجه. إذا كان الحق تعالى عالما بحقائق الأمور أزلا فكيف احتاج إلى معرفتها بعد الخلق ليقع التمييز بين الصادق والكاذب وهو يعرف الحقائق ويعرف كل إنسان بما هو، فلا يحتاج أن يختبر الناس لكي يعرف الصادق منهم من الكاذب. نقول العلم علمان، علم ذاتي أزلي هو من شأن الحق سبحانه وتعالى لا تترتب عليه منازل عالم الإمكان خارجا، ذاك أمر وعلم أزلي إلهي من شؤون الحق سبحانه وتعالى ولا يتغير شيء عن العلم الأزلي، فكل ما يتحقق ليس هناك من سابق أو لاحق، ليس هناك من متقدم أو متأخر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، فبعلمه الأزلي عالم بكل الحقائق لأنه حقيقة الحقائق وعلة العلم وعلة العلم، وعلمه بنفسه علم بشؤون نفسه وفيضه. لكن كون الشيء نطفة هذا علم فعلي، كون الشيء جنينا هذا علم فعلي، كون الشيء جنينا ليس في مرتبة الأزل هذا في مرتبة الخارج، كون الشيء وجودا وشابا ليس في مرتبة الأزل، في مرتبة الأزل هو العلم الأزلي الإلهي حقيقة نورية وليست بحقيقة وجودية عينية خارجية. فمن أجل أن يكون العلم بعد مرحلة الأزل النوري وهو علمه بذاته علما خارجيا فعليا، لا بد وأن تتلبس الأمور بجريانها الخارجي لتتحقق طبقا لمراتبها لتكون علما فعليا. وها هنا محل الكلام عن هذا العلم الذي تشير إليه الآية الشريفة. فكذلك نقول الإرادة على نحوين، إرادة ومشيئة أزلية واختيار أزلي هو شأن الحق سبحانه وتعالى، وهو الجواد المطلق الذي لا يحتاج أن يقبض حتى يثبت أنه مختار، كما وقلنا بالنسبة إلى ساحة الرسول صلى الله عليه وآله لا يحتاج أن ينازع نفسه حتى يثبت على أنه قادر على العمل أو ليس بقادر. الصراع والنزاع عندي وعندك حينما كنا نتصارع الحق والباطل، أما أولياء الله فهم يتسابقون في مراتب النور على اختلاف مراتبهم، فإذا كانت مسألة الولاية تسابق في مراتب النور على اختلاف مراتب الأولياء وليس هناك عندهم نزاع في مرتبة نزاع الظلمة والنور، هناك نزاع في البسط في التسابق والتزاحم في مراتب القرب الأشد. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء يوم القيامة وفرض المحال ليس بمحال ولم يكن في القمة علما وعملا في مقام تزاحم الخيرات على قمتها تماما، لما كان الإمام المبين، لما كانت له الولاية والشفاعة المطلقة في عالم الإمكان حتى لإبراهيم الخليل. فإذا مسألة الولاية بمرحلة عظيمة جدا، والعلم الإلهي بمشيئته علم وإرادة قديمة بتلك الإرادة القديمة تحققت الكائنات، وتبقى الرتبة مختلفة بين العلة والمعلول، بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، بين الوجود الحقيقي والوجود الظلي، بين تقدم العلة على المعلول وما شاكل هذه الأمور. ولا نحتاج إلى قدم زماني في المقام. من بعد ما جئنا وتكلمنا بقدر عن الولاية العرفانية وعن الولاية الفلسفية وعن الولاية الفلسفية، ينبغي أن نشير ولو ببعض الإشارة إلى الروايات الشرعية لنرى قبل أن ندخل إلى الكتاب المجيد ونبحث عن الإمامة في الكتاب المجيد والولاية في الكتاب المجيد. لا نريد الآن أن نتكلم عن الخلافة لأنها في الكتاب المجيد، لا نريد الآن أن نتكلم عن معنى السجود لأنه في الكتاب المجيد، نريد أن نتكلم الآن فقط عما ورد في الأحاديث. متلولة الأحاديث كما تعلمون على نحو أحاديث مقطوعة السند، صحيحة السند، واضحة الدلالة. مثل هذه الأحاديث إن وردت بعد كونها صحيحة السند وبعد كونها واضحة الدلالة، إن وجدناها تناقض العقل من باب الفرض والتقدير فلا بد وأن تؤول وتفسر. متلولة لأن الشرع مع العقل سيان لا يفترقان، فلا يمكن أن يأتي الشارع المقدس بأمر وبحديث يناقض العقل، فإما أن يكون الأمر ليس بعقليا فلا بد أن ننظر إلى مسألتنا في المقام لعلها شبهة ولعلها تصور أمر عقلي وليس بأمر عقلي. فإن ثبت أنه من الأمر العقلي، إذا ثبتت أنه من الأمر العقلي كان علينا أن نؤول. فإن وردت رواية تقول أن الله سبحانه وتعالى يشاهد وأن تنظر إليه الخلائق وما شاكل هذه الأمور، فلا بد وأن نقول ينظر إليه ببصيرة لا بصر، لأنه لا جهة له ولا مكان له ولا. فإذا كما وأن في مسألة الإبصار أولنا، كما وأن في كثير من الموارد أولنا، كما وأنه بعد الجزم واليقين بكون الأئمة وبكون الأنبياء والأوصياء معصومين، إن وردت ضلالة، إن ورد استغفار للذنوب، إن ورد عصيان، إن وردت غواية وما شاكل هذه الأمور كما سيأتي بحثها إن شاء الله، لا بد وأن تؤول. كيف يكون المؤتمن يعيش الغواية، يعيش النسيان، يعيش الضلالة، يعيش النفاق، يعيش الشهوات؟ فلا بد وأن تؤول حتى لا يكون الإنسان يأخذ الأمور على بساطتها بلا توجيه ولا فهم. هنا أيضا نقول هناك روايات وردت لها ظهور بعد أن نبحث عن أسانيدها، هل هي معتبرة أو ليست بمعتبرة؟ ما ليس بمعتبر لسنا بمكلفين بتأويله وتفسيره وما شاكل هذه الأمور. ما كان صحيح السند إن كانت دلالته واضحة فعلينا أن نرى أن هذه الدلالة تجتمع مع بقية شؤون الشرع، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا. من نظر إلى جانب من جوانب الآيات أصبح جبريا، ومن نظر إلى جانب آخر أصبح مفوضا وترك الأمر بين الأمرين. فإذا إن وجدناها صحيحة السند واضحة الدلالة أخذنا بها، وإن أخذنا بها ووجدناها تتناقض مع شرعنا يجب أن تؤول بما يمكن أن يكون تأويلا معقولا في المقام، وما ليس بمعتبر سندا يكون مطروحا. مثلا من باب التقدير، من باب المثال، ورد عن الإمام علي عليه السلام، أرجو التوجه إخواني، بعض الكلمات قد ترد على الألسن بلا إثبات. مثلا بعض الكتاب كما شاهدنا في إيران ولعله في كثير من المناطق هكذا إشكالات وإرادات تورد، إذا كانت بعض الكلمات أو بعض الآيات في الكتاب المجيد لا تفهم كالحروف المقطعة مثلا والكتاب جيء به للناس عموما، الكتاب الذي جيء به للناس والناس لا تفهمه، فما الثمرة في مثل هذه الكلمات وفي مثل هذه الآيات؟ مثل هذه الشبه والمغالطات تظهر حقيقة الإنسان بأنه ليس بمسلم، أو أنه مسلم بمرتبة إن كان مسلما أرجو التوجه، لأن المسلم يستفهم والمريض ينتقد. المسلم يستفهم، والله سبحانه وتعالى لا يغضب من سؤال مستفهم يطلب الكمال، غضب على إبليس لأنه انتقد تنكر. فيقول قائلهم هناك كلمات في الكتاب المجيد لا تفهم، وإذا كانت لا تفهم مع الإقرار بأن الكتاب المجيد جاء به لإرشاد البشرية، فما كان لا تفهمه البشرية ما هي الفائدة منه؟ مقدمات ظاهرها سليمة، ظاهرها منطقية، وهي مغالطات. أرجو التوجه، بعد أن عرفنا أن الكتاب المجيد هو الحقيقة التي ما غادرت صغيرة ولا كبيرة، هو الحقيقة التي جيء بها لكي تكون رسالة خالدة خاتمة لكل الكمال للدهور والأجيال، فهو كتاب جاء به ليحكي لا نهاية الفيض الإلهي، ويحكي القمم العليا والمثل العليا على اختلاف مراتب النفوس، فهو نور يأخذ منه ضعيف البصر على قدر، ويأخذ منه متوسط البصر والبصيرة على قدر، ويأخذ منه قوي البصيرة على قدر، فهو النور اللامتناهي لأنه نور الحق اللامتناهي. والآخذ يختلف في أخذه من هذا البحر اللامتناهي، هذا لا يتمكن من الأخذ إلا بقدر إناء، وذاك على قدر جدول، وذاك على قدر شط، وثالث على قدر بحر على اختلاف البحور، والبحور الإلهية لا تحد بحدود. فأيها القائل على أن مثل ألف لام ميم وما شاكل هذه المعاني إن كانت لا تفهم، أو بعض الكلمات لا تفهم، فما المعنى لإيرادها في الكتاب المجيد؟ كأن الكتاب المجيد جاء به ليكون محددا على قدر عقله المحدود، الكتاب المجيد جاء به ليكون خطابا لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، ولأضعف مخلوق على ساحة الإمكان، لكي يتمكن أضعف مخلوق أن يأخذ على قدر نفسه وطهارتها وسعتها، وأن يأخذ سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله على قدر عظيم وجوده، فهو كتاب لأضعف المراتب وأعلى المراتب. فكوني أنا الجاهل القاصر المقصر لا أفهم إلا بمقدار 20 درجة، ليس معنى أن 80 كانت لغوا. 80 لست أهلا لها. وشلو لك. فإذا نأتي ونقف. ورد عن علي عليه السلام القول: أنا نقطة باء بسم الله، أنا نقطة باء بسم الله. فلعل هذه العبارة وأمثال هذه العبارة جيء بها لأي شيء؟ لكي تكون دليلا على الواسطة التكوينية. بدأ الخلق بمن؟ بجره. فبداية الجر، بداية كتابة القلم، بدأ بمن؟ بالبسملة. بدأت الخلائق باسم الله. لولا الأسماء الإلهية لما كان بدءا بالخلق. فبالأسماء الإلهية، بالخالق والمدبر والرازق والإله وما شاكل هذه الأمور، بدأت الخلائق. فالخلائق ترجع في الحقيقة والواقع لمن؟ لأسماء الله سبحانه وتعالى. فبداية الاسم وبداية البسملة في جري الكون. يقول: أنا نقطة باء بسم الله، أنا نقطة باء بسم الله. النقطة وما تعلمون، النقطة كما تعلمون منها يسيل القلم لكي تتحقق الحقائق بعد جري تلك النقطة. فبداية الكتابة تكون بمن؟ بتلك النقطة التي يبدأ بها المبتدئ لكي يرسم ما يريد. فلعل المراد، وأنا لا أريد أن أقول أكثر من لعل، لأني لا أريد أن أكون مستبدا في رأي لأحكم على الآخرين بما أفهم للناس أحكامها وللناس استدلالاتها. ما لم تخرج عن الشريعة فتكون استدلالات خارج عن الشريعة، وإلا فما دام الظهور يساعد وما دام الدليل يساعد، قد يكون الإنسان طبقا لعقلية ومنهجية وعلم خاص يفهم من آية شيء ويفهم الآخر منها شيئا آخر. أنا نقطة باء بسم الله. فلعلها للإشارة إلى من؟ فلعلها للإشارة إلى من؟ إلى جريان الفيض. وأن الكتابة كما تبدأ بأول نقطة، كتابة التكوين مثال لكتابة التدوين. فكما وأن كتابة التدوين تكون بنقطة القلم، كذلك بداية التكوين تكون بنقطة قلم التكوين. وباء نقطة التكوين هو علي عليه السلام. ولا ننسى، أرجو التوجه، أن النور في مكتبة النورانية كان واحدا علويا محمديا. واقع العبارة: أنا نقطة باء بسم الله. فلعله للإشارة إلى الفيض الأول، وأنه نقطة جريانه، أو إشارة إلى العقل الأول، أو ما شاكل هذه الأمور. ولعله يريد أن يقول: أنا نقطة باء بسم الله. الاسم من السمة والعلام، أو الاسم من الرفعة والعظمة. وكلنا إما بمعنى السمو والرفعة والعظمة، أو بمعنى السمة والعلامة. وأسماء الله هي العلائم على الله، وأسماء الله هي الدالة على عظم الله تعالى. فلعله يريد أن يقول: أنا نقطة باء بسم الله، يعني أنا العلامة التامة لهذه الحقيقة الأسمائية أو أن السمة العظيمة والعظم في عالم الإمكان الحاكي عن عظم الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعرف الحق بدأ بهم وختم بهم، لأن معرفة الحق بغيرهم دخول إلى الضلالة والظلمات جدلا مركبا باسم النور. هذا احتمال في المقام، فلعله يريد أن يقول أنا نقطة باء بسم الله. هذا فرج إخوان، أي كلمات تخرج عن كونها غير معروفة وغير مبينة بنقاطها، فكأن النقاط هي التي تكون السبب للبيان، تكون السبب لتوضيح الأمور. فيريد أن يقول لو كانت الباء باء بلا نقطة لما عرفت الباء ولما امتازت عن التاء وعن الثاء، فبنقطتها كانت امتيازا، كانت وضوحا، فأصبحت مختلفة عن التاء والثاء. فإعراب ما في الضمير الإلهي لكي تكون الآية تامة في الإعراب عن الضمير وعن النفس الإلهية، هذا التوجه. ترى القرآن المجيد عبر بالنفس عن الحق سبحانه وتعالى بمعنى الذات، فإذا قلنا النفس الإلهية لم نتجاوز الكتاب المجيد، لأنه ورد في الكتاب المجيد وهو عبر عن نفسه بأنه ولا تعلم ولا أعلم ما في نفسك مثلا، فالنفس بمعنى الذات. فإذا الباء نقطة الباء هي التي بها تصبح الأمور بينة واضحة. فلعله يريد أن يقول لا بيان لأسماء الله إلا بنقاطها، لأنها بلا نقاطها عجمة لا بيان فيها. فبنقاطها اتضحت، ونحن نقاط الكلمات الإلهية التي بنا اتضاح حقائق الأمور. هذا على قدر عقلنا القاصر. أما ماذا يقصد علي عليه السلام؟ فلعل أخذنا جذوة من نور، لعلنا أخذنا نقطة من بحر، ولعلنا بواد والعدول بوادية، ولعلنا نتكلم عن أمور لم تكن ببعض ما قصد الإمام علي عليه السلام، لأنه يتكلم بوديان رفيعة، نحن لسنا بمراتب مثالها فضلا عن عقلها، فضلا عن مراتب لقائها وفنائها، نتكلم عن مراتب عقولنا التي تقيدت بقيود الحس. وقال عليه السلام في مورد آخر جميع القرآن في باء بسم الله، جميع القرآن في باء بسم الله، وأنا نقطة تحت الباء، وأنا نقطة تحت الباء. فإذا جميع القرآن في أي شيء؟ في باء بسم الله. كيف جميع القرآن يكون في باء بسم الله؟ حتى تصورا لا ندركه فضلا عن التصديق. كل واحد كنا أول يصور الشيء حتى تجي مرتبة من مرتبة التصديق، والإقرار بالجهل ونحو من العظم أن لا يكون الإنسان والعياذ بالله متصورا أن ما ورد بالشريعة هو قادر على فهمه. ولذا وردت الروايات أن الإنسان إذا لم يتمكن من شيء يرده إلى أهله، خير من أن يتدخل في أمور ليس من أهلها. على كل جميع القرآن في باء بسم الله. كيف يكون القرآن بتمامه الذي هو حقيقة الحقائق وجمع الحقائق في باء بسم الله؟ وأنا يتكلم الإمام عن نفسه عليه السلام نقطة تحت الباء، وهو نقطة تحت الباء. نحن قلنا لا ندعي ولا نريد أن ندعي، لكن ما استفدناه أو ما يمكن أن ندركه نتكلم به بقدر، ولعل الإخوان لهم فهم خاص، ولعل الإنسان إذا تعمق في الكتاب المجيد سيرى حقائق جديدة ليست لمشاهدة له حينما كان بعيدا عن الكتاب المجيد، أو حينما كان بعيدا عن الطهارة الداخلية، لأن القرآن ليس بكتاب فيزياء أو كيمياء يدرس فيفهم. الكتاب لا يتوصل إليه إلا من كان مطهرا، فليس بعلم يدرس فقط، علم يحتاج إلى جهد وجهاد ويحتاج إلى طهارة نفسانية. لكن نقول على قدر ما يمكن أن يكون في المقام. القرآن في مقابل الفرقان جمع الحقائق في مرتبة الأحدية كما تقدم، في مقابل تفريقها في مقام الواحدية والكثرة الأسمائية. وتجدنا له فهناك قرآن وهناك فرقان، الفرقان تفصيل والقرآن جمع الحقائق. هذه المسألة أشرنا إليها في بداية الدرس، أن الأمور في مرتبة كثرتها المصداقية لها شأن، والأمور في مرتبة وحدتها حين جرها من الحق وسيلانها من الحق لها وحدة، لها وحدة. فرب إنسان يدرس علما من العلوم يعاني ما يعاني في بداية درسه لذلك العلم، وإذ به بعد فترة من الزمن يصبح متمكنا من ارجاع الجزئيات إلى كبرياتها، من ارجاع الجزئيات إلى قواعدها، فيرجع مئات المصادر إلى قاعدة، فتكون الأمور أسهل عليه حينما أصبح قادرا من ارجاع الجزئيات إلى من؟ إلى الكبريات، أو ارجاع المصادر إلى قواعد، حتى يأخذ في درسه وتعمقه في ذلك الفن، نفرضه فن الهندسة أو الرياضيات بما هي هي، وإذ به يتمكن أن يحل قضية من طرق شتى ومن معادلات رياضية مختلفة، قضية واحدة جزئية كانت بكل صعوبتها في بداية الدرس أصبحت بعد مرحلة من المراحل تحل من طرق شتى من قواعد مختلفة، حتى يأخذ الإنسان في تعمقه في حقائق الأمور فيصبح قادرا أن يرى أن أنظمة عالمنا هذا بكلها وبتمامها لعلها ترجع إلى 5 أو 4 قواعد أصلية، والكل متفرعات على تلك القواعد، فلعل هناك جامعا يجمع الرياضيات والفيزياء والكيمياء والكثير من العلوم المختلفة في عالمنا هذا لو توسعنا في العلم، ولعلها ستنكشف إن شاء الله تعالى عن قريب بواسطة ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، لأنه لا يظهر إلا في قمة العلم، وإن شاء الله نحن نعيش هذه الأمور، يعني نعيش الدعوة العلم في عالمنا هذا في زماننا هذا، ولا يأتي إلا في قمة العلم ليكون معجزة علمية. فإذا نقول إن شاء الله ببركته سترجع الجزئيات إلى مواطن كبرياتها، وسترجع القواعد الجزئية إلى مواطن قممها وعليائها، فنقول به إن شاء الله سنعرف أن هذه الجزئيات من القواعد المختلفة ومن العلوم المختلفة التي أصبحت طغيانا على وجه الأرض وجريمة على وجه الأرض، وأخذت بدلا من الخدمة في كثير من المواطن أن تكون جريمة وإبادة بشرية، لعله سيأتي ويقول إن الذي توصل إليه الناس واحدة من مئة أو واحدة من لا نهاية من قواعد عالم الحس، وأن هذه القواعد بأصلها وبمتونها بكل شتاتها واختلافها ومئات قواعدها ترجع إلى قاعدة أو قاعدتين لو عرفوها لحلت جميع الأمور تبعا لتلك الكبريات. متلنا وهكذا من كان بمرتبة أعلى كعالم المثال سيجد أن العديد والكثير من الأمور في عالم الحس على تكثر قواعدها ومسالكها ومبانيها في عالم المثال تكون أكثر وحدوية، تكون أكثر جمعا، فعلة واحدة وسببية واحدة في عالم المثال قد تنطلق منها مئات الأسباب ومئات العلل في عالم الحس، ولعل المئات من العلل في عالم المثال ترجع إلى علتين أو ثلاثة في عالم العقل. فمن عرف تلك القواعد في عالم العقل بجمعها الشامل ببساطتها ووحدويتها لو نظر إليها وعرفها لعرف كل ما كان وما يكون في عالم المثال وفي عالم الحس. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله السائل يا ابن رسول الله من أين عرفتم الأشياء؟ قال عرفنا كل ما كان وما يكون من كتاب الله. أنا محجوب البصيرة لا أرى في كتاب الله إلا سوادا وأسطر. فإذا عرفت توجه أخوان، فلعل في عالم العقل هناك ملاكات، هناك علل لو عرفها العارف ونظر إليها من منطلق جريها لوجد كل التشعبات في عالم المثال وفي عالم الحس ترجع إلى تلك الأمور في عالم العقل. ولذا قالوا أن كل عالم أرفع يحيط يكون محيطا بالعالم الأدنى. إذا كان الأمر هكذا وأن كل عالم متقدم يكون محيطا بالعالم المتأخر وكأن له القيومية على العالم المتأخر، نفهم من هذا على أن الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج جاء بعلم محيط بالعوالم الثلاثة عقلا ومثالا وحسا، فكان بعلمه الذي أوحى إليه الله سبحانه وتعالى محيطا بكل عوالم عالم الإمكان. وليس معنى أنه ذهب ليقال له ألف ثم تأتي من بعدها الباء ثم تأتي من بعدها التاء ليكون قد عرف الحقائق من مواطن جزئياتها ومصاديقها وأفرادها، حتى يحتاج إلى صبر زماني وإلى صبر جزئي عددي. هناك أخذ من منطقة الانطلاق، هناك أخذ من منطقة الانطلاق والفيض، وإذا كان أخذا من مجرى الانطلاق والفيض فحقيقة واحدة تكشف الحقائق لأنها علة بدائية تشعبت منها كل الحقائق، تكثرها وتعددها الفردي العددي أرجعها إلى حقيقة واحدة ظلية للحق سبحانه وتعالى. فمن عرف الأمور من مصادرها عرف آلاف المصادر بمبادئها وشؤون انطلاقها. هذا التقريب الذي أرجو التوجه، ماذا نريد به؟ نريد أن نقول أن الإنسان الذي يكون في الغرفة قد يرى جدارا وسقفا وفرشا وكرسيا وكتابا وكذا وكذا، إن كان بمرتبة أعلى قد يرى بيوت المدينة، إن كان بمرتبة أعلى قد يرى المدينة بصحاريها وجبالها. النظرة والمشاهدة مهما تكون بمراتب أعلى يكون سعة للانطلاق والشمول. على هذه المباني التي نتكلم عنها نريد أن نأتي إلى قول علي عليه السلام: جميع القرآن، القرآن بالنفيق مقابل الفرقان، وهو جمع الحقائق بتمامها في مرحلة بساطتها التي تكون منبعا لكل تكثراتها وتعددها. جميع القرآن في أي شيء؟ في باء بسم الله، اسم الله أسامي الحق، بها ظهر على الكائنات وابتدأها بباء الجريان، مثلله، وبدأها بمن؟ بباء الجريان على الفيض. فجميع القرآن بوحدته الجامعة في باء باسم الله، جميع القرآن في باء باسم الله. أسماء الله بدأت بتلك النقطة التي منها فاضت الكائنات، فرجعت جميع الأسماء إلى تلك الحقيقة وهي حقيقة البدء في الجريان لعالم التكوين، فكانت قرآنا بوحدتها وبساطتها شاملة لكل الحقائق. وأنا نقطة تحت الباء، وأنا نقطة تحت الباء، لعله يريد أن يقول أن النقطة التي بها صار البيان وخرجت الباء عن إجمالها فأصبحت بيانا ووضوحا بواسطة تلك النقطة التكوينية التي بها حصل البيان، فالإمام المبين الذي هو إمام به بيان الحقائق بعد الرسول صلى الله عليه وآله تكوينا وتشريعا هو الإمام علي عليه السلام، لعله يريد أن يتكلم بمثل هذه الكلمات. وأخذنا العبارة. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، إن شاء الله نقرأها على وجه السرعة، ثم علينا أن نلتفت إلى شيء قبل نهاية الوقت. من بعد ما نأتي إن شاء الله بشرح سريع للروايات التي بظاهرها تدل على واسطة تكوينية، نأتي ونقول واسطة تكوينية فلسفية، واسطة تكوينية شرعية استفيدت من الآيات من الروايات. وقد نأتي إلى الآيات ونستفيد منها واسطة تكوينية لمن؟ للإمام المبين في الكتاب المجيد. ولم ندخل لحد الآن في هذه الأمور، لكن يبقى شيء يجب الالتفات إليه. الواسطة التكوينية هل بمعنى التقوير؟ هل الواسطة التكوينية بمعنى التقوير؟ وقد وردت الروايات لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. يجب أن نعرف قبل الدخول حتى لا نتوهم من الآن ويختلج في الذهن من الآن أن جئنا لنتكلم بأمور وهي الواسطة التكوينية تتناقض مع الشريعة. الشريعة تقول لا تفويض، ونحن جئنا نتكلم عن التفويض، وما ناقض الشريعة لا يكون مقبولا، فما كان صحيحا منه يجب أن يؤول، وما كان ضعيف السند يجب أن يطرح. وشلو لا أن توجهكم التفويض بمعنيين، التفويض بمعنيين صحيح وباطل. صحيح وباطل. هناك روايات إن شاء الله سنذكرها تدل على التفويض، وفيها صريح عبارة التفويض أن الله تعالى فوض إلى محمد، فوض إلى علي، فوض إلى فاطمة عليه السلام، فوض تفويض. وهناك روايات صريحة لا جبر ولا تفويض. هل المراد هنا وهناك شيء واحد اثبته ورده من قبل الشريعة؟ وهو محال أن يكون شيء واحد. تأتي الروايات بتأييده وتأتي الروايات برده، فإذا لا بد أن تكون المواطن مختلفة، المراد في المواطن مختلف، تفويض باطل وتفويض صحيح. ما المراد من التفويض الذي يمكن أن يكون صحيحا؟ أرجو التوجه. الروايات كما سيأتي إن شاء الله قراءتها نصا تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله، وخلق عليا عليه السلام، وخلق فاطمة، وجعلهم آلاف السنين، ثم فوض إليهم الأمور، فوض إليهم الأمور. ما المراد من مثل هذه التفويضات الواردة في الروايات؟ أي يمكن أن تكون صحيحة أو لا؟ هي غير صحيحة لضعف أسانيدها. صحة السند وضعف السند يحتاج إلى علم الرجال، مرتلنا فرص هذه الروايات صحيحة سندا أو ليست صحيحة سندا. إذا كان الإنسان محض الاستسلام للقضاء والقدر لله، إذا كان الإنسان